مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم واولى حلقات اقلياتنا المسلمه. نبدا من المانيا، وتحديدا يعني احدى الدول الاوروبيه الكبيره والراسخه في عاداتها وتقاليدها، وايضا التي تعتز بقوميتها الالمانيه، ولعل النازي الالماني والرايخ كذلك وهتلر وغيره من هؤلاء يعني بعث او اراد بعث يعني القومية الألمانية، ولا زال إلى الآن إذا ما تحدثت مع ألمانيا الإنجليزية أو أي من اللغات الأخرى يرفض تماما، إلا إذا كان هناك ضرورة لهذا، يقول لك تعلم الألمانية ثم تعال لتحدثني أو لنتحاور. منذ أن خرج الإسلام من أسبانيا منذ 5 قرون تقريبا، ودائما أقول دخل الإسلام أسبانيا في 3 سنوات وخرج منها في 9 قرون، يعني تخيلوا سهولة الدخول، كان في 3 سنوات أسلمت أسبانيا بأكملها، خرج منها في 9 قرون، حتى قيل إن إيزابيلا آخر يعني الملكات أقسمت على الإنجيل ألا تستحم إلا إذا خرج آخر مسلم من أسبانيا يعني مؤخرا، فكان وزراء الدولة يدخلون عليها وهم يضعون الكمامات على نوفهم لأنها ظلت 7 سنين لم تستحم إلى أن خرج آخر مسلم من أسبانيا. هكذا هو الحقد الصليبي دائما على أمة الإسلام وأمة محمد. فخرج الإسلام من أوروبا أو بدأ يخرج من أوروبا منذ 5 قرون وبدأ تطهيره، لكنه عاد في المقابل في منتصف القرن الماضي أو في بداية القرن الماضي بطريقة أخرى وبأساليب مختلفة، فبدأ الإسلام يعود إلى الدول الأوروبية قاطبة. من ألمانيا تكون أولى حلقات أقلياتنا المسلمة. اسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ أحمد فتحي الباحث المتخصص في الشؤون الألمانية. ترحب بك سعد.
أهلا
بحضرتك. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى تقرير نشاهده مع حضراتكم في هذه الحلقة ثم نواصل اللقاء بضيفنا الكريم.
أظهرت دراسة رسمية حديثة أن عدد المسلمين في ألمانيا قد بلغ نحو 4.3 مليون شخص، على عكس التقديرات السابقة التي كانت تعدهم بنحو 3 ملايين مسلم فقط، وهو ما يعني أن المسلمين باتوا يشكلون نحو 5% من إجمالي سكان ألمانيا. لكن تظل قضية الاندماج في المجتمع الألماني بالنسبة للمسلمين تأتي في مقدمة المشاكل التي يعانون منها، لا سيما مع التباس مفهوم كلمات الشريعة التي غالبا ما تفهم من قبل معظم المجتمعات الأوروبية فهما خاطئا، فهي في حقيقتها تعني كل الأوامر والنواهي التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وما يهم المسلم في ألمانيا من هذه الأوامر هي ما يتعلق بالعبادات أو أركان الإسلام. لكن المتابعة لتطورات السياسات الألمانية في التعامل مع الإسلام ربما يجد نفسه في حيرة لن تمكنه من تحديد موقف هذا الشعب من الإسلام، إذ لا يكاد تخلو جريدة يومية أو موقع إلكتروني ألماني من أخبار عن المسلمين وتحليلات ومقالات عن واقعهم وحياتهم في الغرب، سواء يجد المرء أن ألمانيا تنتهج سياسة شعرة معاوية في تعاملها مع المسلمين. ففي الوقت الذي تدعو فيه إلى مؤتمر إسلامي حكومي غير مسبوق للتشاور والحوار مع المنظمات، في الوقت ذاته يرصد تصاعد ظاهرة الإسلامفوبيا وتنمي مشاعر العداء للمسلمين، كما يتفجر الجدل في ألمانيا حول مسألة الهوية، فتجد الرئيس الألماني يحث شعبه على تقبل الإسلام كجزء من ألمانيا، والمستشارة أنجيلا ميركل ترد بأن ثقافة ألمانيا مبنية على قيم مسيحية ويهودية، وعلى من لا يقبل بذلك أن يعلم بأنه في المكان الخطأ.
شاهدنا تقرير مشاهدينا الكرام، يعني أجدد التحية لضيف الكريم، أجدد لك التحية أستاذ أحمد، ونبدأ مباشرة تاريخ وصول الإسلام إلى ألمانيا.
تاريخ وصول الإسلام إلى ألمانيا كان يتركز بداية مع زي ما حضرتك تفضلت، الغرب عموما علاقته الأولى بالمسلمين وبالإسلام كانت هي الحروب الصليبية، يعني هذه مقدمة أولى حتى نعرف جذور العلاقة بين الإسلام والغرب. الغرب لم يلتقي بالإسلام أول التقائه به إلا وكل منهما يشهر سيفه أمام الآخر، فكانت العلاقة هي علاقة حرب، علاقة عداء. هذه العلاقة يعني تثمر أول ما تثمر
من قبلهم،
نعم،
يعني احنا قاعدين في بيوتنا، نعم. جم احتلوا أرضنا،
نعم في هؤلاء يعني يثمرون أول ما يثمرون الحرب أولها الحرب الإعلامية، محاولة شيطنة العدو لك، محاولة أن يكون كل الأدباء وكل المفكرين يعني يبحثون عن كل ما يشوه الإسلام وينشرونه. أجعل هذه المخيلة التي توجد عند الغرب الغربيين عموما حتى ينفروهم من الدخول في الإسلام. طبعا هذه خلفية بعيدة لكن ينبغي استحضارها حين نتكلم عن العلاقة
التقعيدية مثلا.
نعم هذه مسألة ضرورية ينبغي أن نتنبه لها. المرحلة الأولى بعد هذه المرحلة حينما جاءت
يعني كان أول تلاقي وأول تلامس كان في الحروب الصليبية.
نعم الحروب الصليبية
قبلها هي... طبعا كان الأندلس دولة بني أمية في الأندلس.
نعم لكن أنا بتكلم عن ألمانيا، المسألة كانت الحروب. ألمانيا الألمان خرجوا
يعني لم يكن حتى الحروب الصليبية هناك ولا مسلم في ألمانيا،
لم يكن هناك تواجد إسلامي حتى إن كان بعض الإسلاميين وبعض المسلمين موجودين، لكن لم يكن هناك مجتمع إسلامي داخل المجتمع
أو أقلية إسلامية يمكن أن يقال الإشارة إليها.
لا 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 لم يكن هناك مثل هذا. الوجود الإسلامي في ألمانيا ابتدأ في المرة الأولى حينما تقارب الألمان مع الأتراك في الحرب العالمية الأولى، حصل تحالف ما بين تركيا وما بين ألمانيا،
دول محور الحلفاء
بالضبط كده. كانت هناك سفارة للمرة الأولى، سفارة للدولة العثمانية داخل برلين في ألمانيا، حلفاء عسكريين، ابتدى يبقى في تقارب، ابتدى يكون هناك تواجد للمسلمين داخل ألمانيا أو علاقة بالإسلام وليس تواجد مسلمين بمعنى المفهوم يعني. مسألة أخرى أنه كانت مع روسيا حينما كانت تحارب، حينما كانت ألمانيا تحارب روسيا، كان ضمن الجنود الذين يحاربون ألمانيا جنود مسلمين، جنود مسلمين، فلما أسروا يعني جعلت ألمانيا لهم مكان لكي يصلوا ولكي يعني
يمارسوا عبادة طقوس ديني.
نعم وكانت هذه نقطة التقاء أولى حينما يعني تأخذ أسيرك فيطلب منك أن يصلي. حتى أن كثير من هؤلاء الأسرى حينما أفرج عنهم أقاموا في ألمانيا، أقاموا في ألمانيا. ثم تلت يعني المرحلة الثانية، مرحلة الهجرة بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت من مسلمي روسيا وبلغاريا وبولندا. كانت هذه الموجة الأولى من يعني أوروبا الشرقية هي التي كانت
فرغت في ألمانيا.
فرغت في ألمانيا.
أعتبر ألمانيا كانت ديمقراطية وقتها. نعم. أصلا ألمانيا غربية.
هذه هذه الإيه الموجة الثانية يعني بعد مسألة إيه التواجد العثماني داخل ألمانيا. الموجة الثالثة كانت من هجرة المسلمين الأتراك. والأتراك حتى يعني المخيلة الألمانية تعتبر كلمة تركي تساوي كلمة مسلم، يعني هناك عندهم كلمة تركي يعني مسلم،
على اعتبار ان مفيش تركي غير مسلم.
واغلب المسلمين اتراك يعني
تركيا 99% منها مسلمين.
نعم بالضبط كده،
1% يهود الدنما.
نعم وبالتالي كل العلاقات زي ما حضرتك شايف بين المانيا وبين المسلمين كانت في الغالب تركيا هي العمود الاساسي فيها. بدايه دخول الاتراك لالمانيا كانت بسبب وجود المصانع، مصانع محتاجة عمالة كبيرة جدا. الأتراك كانوا هم الأساس، هم العماد اللي كانوا موجودين فيها. راحوا على مراحل بدأت من الخمسينات حتى وصلت ذروتها في السبعينات. يعني ده تركيب عام، ده تركيب عام. طبعا يلي الأتراك في ألمانيا الألبان والبوسنويين، يعني شعوب أوروبا الشرقية. ثم يليهم بقى المغاربة
أو ما يسمى بدول الاتحاد السوفيتي.
نعم. ثم يليهم المغاربة أو المغاربة المغرب العربي
والمقصود بقى الجزائر تونس المغرب يعني.
نعم المغاربة تونس المغرب.
طب لو قلنا يعني العدد ده تقريبا في ألمانيا قد ايه للمسلمين؟
في إشكالية عامة في مسألة الإحصائيات، لكن العدد الذي يقولونه هم أنه يقارب 5 ملايين، يعني يزيد عن 4 ملايين ويقترب من 5 ملايين.
بس هناك من يقول أن هناك 10 ملايين تركي
في ألمانيا. يعني أنا أقول لحضرتك إن ده يعيش في ألمانيا حسب دراسة المكتب الاتحادي لشؤون المهاجرين واللاجئين بألمانيا ما يقرب من 4.3 مليون مسلم تقريبا، ودي طبعا كانت إيه يعني إحصائية قديمة لحد ما 3 أو 4 سنوات. فيعني بالمعدل الطبيعي للنمو، يعني أنا موجود هنا تطور المسلمين عددهم يعني قرابة 5 مليون، هو ده
يمكن كمان أقلية في ألمانيا عشان الألمان عندهم اعتزاز بقومياتهم شوية.
المسلمين أقلية في ألمانيا. لا والله هو لا ضروري حضرتك يعني إن هناك دولة في ألمانيا، دولة
طبيعة المجتمع الألماني.
نعم إلى حد ما، الدولة هناك تحاول أن تلتزم بمسألة حقوق الإنسان والحريات، الى حد يسمح للاقليه المسلمه الموجوده بالعيش. طبعا هناك يعني هناك طبعا يعني رفض وهناك محاوله للتضييق وهناك وهكذا، لكن في النهايه هذا لا يمنع التواجد من المتواجد المسلمين في المانيا بشكل ملحوظ. يعني هناك اقبال كبير يعني من المسلمين للعيش في المانيا. طبعا من ناحيه التنوع المسلمين هناك مذاهبهم السنه طبعا هم الاغلب، 74% من المسلمين هناك سنه، 13% طائفه نادره جدا في العالم الاسلامي لكنها منتشره جدا في المانيا وهي الطائفه العلويه.
العلويين
هناك يعني
جاي من سوريا او من تركيا لان تركيا فيها علويين.
نعم بالضبط،
اللي هو اسكندرون واطنوا.
نعم بالضبط كده، فهم يمثلوا حوالي 13% من المسلمين الموجودين، وده عدد كبير يعني 13% ده حاجه كبيره يعني
من قد الموجودين في سوريا نفسها.
نعم
مركز العربية
يعني متاح لهم، لهم تمويل كبير وموجودين في مراكز إسلامية كبرى، ويعني لهم احتفاليات عامة يعني يحضرها كل العلويين الموجودين في ألمانيا. الطائفة الثالثة طبعا الطائفة الشيعة، 7% من
المسلمين
7% من الموجودين في ألمانيا من المسلمين شيعة. طبعا تواجدهم في الظاهر أكبر من يعني ظاهر أكبر من حجمهم، ما زال وجود تمويل قوي، داروا يفتحوا مراكز إسلامية كبرى بيراعوا من حكوماتهم.
صديق أول أمس تحدثت معه قدرا يعني عايش في فرانكفورت، فبيقول لي أنا بعاني من هؤلاء لأن كل اللي حواليها على الإطلاق شيعة.
نعم.
ولهم مرجعيات هناك في ألمانيا، فاستغربت يعني.
نعم.
فكمان
هو ممكن يكون المنطقه التي يعيش فيها هي فيها
تركز
من او هم تركزوا في الاماكن. وعموما في ملاحظه في تواجد المسلمين في المانيا، المسلمون في المانيا اكثر من ثلثينهم موجودين في المانيا الغربيه وليس في المانيا الشرقيه. المانيا الشرقيه عدد المسلمين فيها قليل جدا.
في كمان ايران عامله، قرات مؤخرا عامله مطبعه عربيه كلفها 30 مليون يورو لطبع الكتب الشيعيه الاثنى عشرية تحديدا يعني.
نعم.
ده مبلغ كبير.
وتواجد الأحمدية والقديانية موجودة هناك وليهم هيئات وليهم ترجمة للقرآن المشهورة. فده طبعا بيوحي ان الإسلام يعني
فرق وتفتت ومذاهب مختلفة.
يعني المواطن الغربي يرى الإسلام الذي يوجد في ألمانيا على خلاف ما هو موجود على الحقيقة. يعني يرى نسب غير نسب متفاوتة أمامه على غير حقيقتها في عالم المسلمين.
هل بيمارس الشيعة الطقوس العشرائية دي عندهم في ألمانيا؟
هم يمارسون بحرية كل ما يعني في إطار القانون، يمارسون كل حرياتهم يعني يمارسون كل احتفالاتهم كل حاجة في إطار القانون الألماني. طبعا في مسألة أخرى في مسألة الإحصائيات عدد المسلمين الألمان، وهي مسألة الناس اللي أسلموا الألمان الذين دخلوا في الإسلام. طبعا لا توجد إحصائيات رسمية موثقة حقيقية لعدد المسلمين الذين دخلوا في الإسلام نظرا لعدم اهتمام كثيرين بتوثيق إسلامهم.
المسألة يعني الألمان عموما إذا أسلم ألماني مش فارقة معه يعني.
فلا يحتاج أصلا يعني لا يوجد شيء
مش مكتوبه في البطاقة زي ما بيقول
بالضبط كده. لا يحتاج أن يوثق هذا في الحكومة. فبالتالي لا يوجد إيه إحصاء واضح في عدد المسلمين الذين دخلوا الألمان دي دخلوا في الإسلام. في موقع وموقع مركز الأرشيف الإسلامي ومدينة سويسرا الألمانية حاول ان هو يصل الى احصاء للمسلمين الذين دخلوا في الاسلام عن طريق المراكز الاسلاميه، لان يعني طبيعي ان اي انسان مسلم بيرجع الى المراكز الاسلاميه، ويعني رجع في الاخر ان عدد الناس اللي اسلموا حوالي 25000 واحد
المان
اصلا جديد للاسلام. بالظبط كده. ويقول ان ملاحظه اخرى يعني ان عدد الذين يدخلون في الاسلام من النساء اكثر من الرجال، يعني اكثرهم من النساء. ماشي، اكثر من النساء. ويقول ان عدد الذين يدخلون في الاسلام سنويا قرابة 1000 إلى 4000 مسلم سنويا.
طب سؤالي اللي هو دايما بكرره وقلت لحضرتك ان طبيعه التكوين العرقي الالماني ان هو عرق عنصري.
نعم.
يعني كيف يتعاملون مع نمو الاسلام وانتشاره؟
هو انا اقول لحضرتك على محورين في هذه المساله. المحور الاول هو محور الاعلام. الاعلام يعني دائما ما يظهر الاسلام في صوره المتهم. هذه
الإرهابي دائما.
الإرهابي دائما. ما لم يكن هناك يعني ما لم يكن هناك إيه يعني انحراف تام عن الـ عن الـ عن القيم الإسلامية وذوبان كامل في القيم الغربية. هذا فقط هو الذي يمكن أن يقال عنه أنه ليس إرهابيا، ويسوق على أنه هذا هو الإسلام الصحيح الإسلام الذي يمكن أن يكون ليبراليا ويتعايش مع القيم الغربية دون أدنى مساس بها. هذا هو الإسلام الذي يمكن أن يقبله الغرب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما ما سوى ذلك كله فأنا أزوحك أن دائرة الاهتمام، دائرة الاتهام بالتطرف، دائرة في منتهى الاتساع، يعني في منتهى الاتساع. مفهوم الغرب يعني التطرف مفهوم قد يشمل جميع المسلمين تقريبا، يعني كل المسلمين في نظرهم متطرفون، والفروق بينهم فروق غير مؤثرة.
وده إعلام يهودي في أصله يعني.
نعم.
هنقول إعلام يهودي وشيعي.
اه.
يعني للأسف يعني نعم. الشيعة أكثر من اليهود بيضرونا يعني.
نعم. المسألة الثانية، المسألة الثانية وهي المحور الرسمي. محور السياسات. طبعا الإنسان يعني أنا أقول حضرتك إن يعني في هذا الوضع أنا أقول حضرتك على هيئة موجودة في ألمانيا وهي من أكبر الهيئات الموجودة في ألمانيا، يعتبر الهيئة العليا هناك، وهي هيئة حماية الدستور فيرفاسونغشوتس. حماية الدستور هذه الهيئة هيئة لها سلطات قضائية ولها سلطات تخطط الأمن القومي لألمانيا، تخرج كل عام.
ألمانيا تقريبا 80 مليون.
82 مليون.
82 تم.
يعني بالمناسبة يعني يعني مساحتها ثلث مساحة مصر. تقريبا يعني ما يساوي يعني سيناء مثلا.
هتبقى اليابان انت بتقول بعيد ليه يا شيخ احمد؟ اليابان ثلث مساحة مصر وثلاث امثال السكان.
نعم.
يعني اليابان 221 مليون مثلا.
نعم.
او 230 مليون. وفي نفس الوقت ما عندهمش لا بيحددوا نسل ولا عندهم مشكله في السكان مشكله تنميه البشر وليس
وليس مكان. الفاسون شوتس او هيئه حمايه الدستور تخرج كل عام تخرج كل عام تقرير عن الجهات والمنظمات والافكار التي تهدد القيم الغربيه الموجوده في المانيا والتي تهدد الدستور الألماني. لك يعني أن تعجب أن الأولوية في هذه المسألة ترجع للمسلمين.
يعني كل شيء هو مع المسلمين.
يعني المسألة في النهاية أنا يعني أترجم.
المستهدف في النهاية الإسلام السني.
يعني أنا أتابع هذا التقرير دائما وأترجمه إلى المواقع العربية. فأتعجب جدا من النسبة التي يتكلمون بها. يعني أنا أقول حضرتك مثلا أقول برضو الأول قبل أو يعني. هاينز فروم هو الذي قام بإعداد هذا التقرير يقول أن المسلمين يسوون في المجتمع الألماني حوالي 5%. 5%. هو نفسه يرى أن الإسلاميين منهم لا يبلغون إلا 1% من تعداد المسلمين. يعني أقول أن الإسلاميين الذين لهم
اللي هم تقصد اللي هم المتدينين الحقيقيين
أو اللي هو بمفهومي هو المتطرفين الإسلاميين يعني يساوي 1% من 5% من الألمان. ومع ذلك هو يقول أنه يقع على رأس أولويات هيئة حماية الدستور متابعة التطرف الإسلامي. يعني هذه النسبة الميكروسكوبية يعني 1 على 500 هؤلاء الناس، وأغلبهم دخل عن طريق اللجوء السياسي. يعني أنتم الذين أعطيتموهم حق اللجوء السياسي. يعني لا تتحدث أن هناك تطرف ينشأ داخل ألمانيا، وإنما أنت أعطيتهم حق اللجوء السياسي وتفخر أمام الناس بأنك ترى الحريات. وفي النهاية يقال أن المسلمون 5% هؤلاء
ينبغي التضييق عليه.
ينبغي التضييق عليه. فهي المسألة فيها يعني نوع كبير جدا من
فيها حقد على الإسلام زي ما حضرتك قلت.
نعم. في مسألة بقى هذه الأشياء هذه الهيئة من الخطورة لأنها هي التي تصوغ السياسة الألمانية تجاه المسلمين. فهذه يعني هذا التقرير لا يعطى لكي يعلم فقط، وإنما لكي تسن على أساسه الإجراءات. وأنا كنت يعني أتمنى أن أنا أقرأ لحضرتك التقرير الذي ينبغي على كل الإقرار الذي ينبغي أن يقدمه كل مسلم فقط
هيسافر إلى ألمانيا.
هيسافر إلى ألمانيا.
يعني هو بموضوع على الإقرار.
الإقرار.
يعني في الجوازات والهجرة والجنسية.
نعم. هذا التقرير.
نقرأ أو الإقرار
لا.
بقى.
لا هذا الإقرار.
نموذج رسمي منه.
يعني. نموذج رسمي واضح يعني أنا كنت حتى تركته للإعداد يعني لكي يظهره.
يبقى معنا على ال.
نعم. يقول في التقرير طلب تأشيرة المقدمة من السيد فلان الفلاني وهكذا. واسأله يعني أسئلة لا يتوجه إلى المتهم. يعني أنا في مثلا أكثر من 5 أو 6 أسئلة يعني أذكر منهم يعني سؤال واحد الأخير يعني بيقول له هل سبق لك في أي وقت أن اشتركت في أحد معسكرات التدريب تم تسييره أو دعمه من قبل جمعية سياسية أو دينية أو أي حكومة أجنبية سواء في بلدك أو في دولة أخرى، هل سعيت بنفسك للاشتراك أو تمت دعوتك للسفر إلى أحد هذه المعسكرات؟ هل تلقيت هناك تدريبا عسكريا أو شبه عسكري؟ في حالة الإجابة يرجى الإيضاح بالتفصيل. ثم يسأله: هل سبق لك الإقامة في الدول أو المناطق التالية؟
أفغانستان، غير معرف والله.
أفغانستان، إيران، أندونيسيا، سوريا، عمان، باكستان، كشمير، السودان، الصومال، قطر، الشيشان، أوزبكستان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، أذربيجان، اليمن، لبنان، البحرين، العراق، البوسنة، الفلبين، الكويت، كلها دول إسلامية. وإذا كنت مسلما وحاجا فأنت قد جمعت بين شيئين يمنعك من دخول ألمانيا. أنك زرت المملكة العربية
وحجية
يعني وقمت
فريضة الحج.
يعني هل سبق أن قمت بجمع تبرعات أو مساهمات مالية لأحد الجمعيات السياسية أو الدينية؟ هل سبق لك في أي وقت أو في بلدك أو في دول أخرى أن خططت لعمليات عنف؟ يعني أقصد أنا هو يضع المسلم تحت طائلة الاتهام. يعني لماذا تستجوبني هذا الاستجواب إذا كنت
مش بريء حتى تثبت دينته؟ نعم، لا ده متهم حتى تثبت براءته.
نعم، يعني هذه المسألة هناك مسألة يعني ده مع مسلمين الخارج. مسلمين الداخل يعني هناك تليفون للإدلاء بالمعلومات رسمي يعني
المسلمين تحديدا.
نعم، تبثه الحكومة الألمانية. يعني لا تكلم عن تبص الحكومة الألمانية هي نص النداء من أجل محاربة الإرهاب والعنف. نداء وطبعا لم يكتب إلا باللغة العربية، يعني لا يوجد بلغات أخرى، يعني مكتوب باللغة العربية والتركية، يعني مخصص
لهؤلاء.
يعني يقول إن الإرهاب يدعو للاحتقار ولا يمكن تبريره وهكذا. ثم يقول: هل لديكم معلومات عن التخطيط لعملية إرهابية أو عمليات عنف؟ هل لديكم معلومات عن أشخاص يشاركون في التخطيط لعملية إرهابية أو لعمليات عنف؟ هل توجد محاولات لكسب أشخاص من المحيطين بكم للاشتراك في هذا التخطيط؟ إن إرشاداتكم في هذا الموضوع يمكن أن تكون لها أهمية كبيرة لنا، بل يمكن أن تقود إلى إنقاذ أرواح البشر. يمكنكم الاتصال بنا على هذا الرقم التليفوني، وبإمكانكم الاتصال بنا باستمرار، ويمكنكم التحدث إلينا باللغتين التركية والعربية. يعني المسلمون في خارج ألمانيا وفي داخلها هم متهمون لأن يثبت العكس. أتكلم طبعا الآن عن الإعلام، وأتكلم عن
القرارات الرئيسية الرسمية.
أتكلم عن القرارات الرسمية المبنية على تقارير أمنية. يعني هيئة حماية الدستور دي هيئة أمنية تقوم بتسجيل الخطب والصلوات ومراقبة أئمة المساجد والتحقيق معهم وكل شيء، وينبني عليها هذه الإجراءات. يعني طبعا المسألة في عام 1973 منع تماما أن يدخل الأتراك إلى ألمانيا، منعوا الهجرة تماما من أجل أنهم رأوا أن وجود المسلمين في ألمانيا قد يغير تشكيلة الشعب. فيعني هذه مسألة
هو زي ما قلنا يعني هجمة، لأن في النهاية الصراع سيكون حضارات صليبي مسلم. يعني سيبك بقى من قصة الشيعة واللي بيقدموا هم الشيعة عشان يذبحوا شوية في السنة ويضعفونا شوية بيهم والحاجات دي واليهود وألعبهم، لكن في النهاية سيكون الصراع الأكبر صراع بين حضارتين، حضارة مسيحية وحضارة إسلامية. وإلا ما كانش يعني لما تقوى المسيحيين في العالم قامت حربين على ميتين راح فيها 50 مليون بني آدم على مدار حكم الإسلام لهم 1000 عام، ما فيش ولا حرب عالمية قامت. طيب، أصدرت مؤسسة بيرتزلمان عام 2009 دراسة أشارت فيها إلى أن فشل اندماج المسلمين في المجتمع الألماني يكبد ألمانيا 16 مليار يورو. هل قضية دمج المسلمين في المجتمع الألماني صارت ضرورة اقتصادية سياسية، أم المسألة صراع ثقافي وحضاري فقط؟
المسألة لها كل الأبعاد. يعني الواحد لا يحب أن ينظر إلى قضية واحدة نظرا سطحيا. يعني المسألة طبعا هم يريدون لا يستطيع الألمان أبدا في أي لحظة من اللحظات أن يستغنوا عن وجود المسلمين في ألمانيا، لأنهم هم يقومون على الأقل حينما احتاجوا لدخول المسلمين إلى ألمانيا كان لدافع اقتصادي محض. كانوا يريدون عمال، وكان الأتراك عندهم استعداد للإقامة في ألمانيا، فهم يريدوا أن يدمجوا هؤلاء الناس داخل المجتمع الألماني. وفي ذات الوقت هم لا يريدون لهؤلاء أن يحتفظوا بقيمهم حتى لا يقوموا بتغيير قيم المجتمع الذي يعيشون فيه. لو أن المسألة لهذه يعني بهذه البساطة، يعني كل واحد فينا يحتفظ بقيمه كانت المسألة تبقى في منتهى العدل. يعني
هم عندهم ديمقراطية. نعم. بل ليه عندنا احنا بالذات؟ يعني مثلا في ديمقراطية اليهود في العفر والدعارة وقيادة الحاجات دي، لكن ما يعني ليه بيضيقوا على الملتزمات مثلا؟ زي فرنسا تقول لك ممنوع الحجاب وهكذا.
نعم. هما يعني بيقولوا ان المساله ليست بهذه البساطه، انتوا بتغيروا قيم المجتمع وتشكيله المجتمع، وان دي يعني طبعا حضرتك يعني المساله وكان الانسان اكثر شيء جدلا، المساله لم تنتهي.
طب هم بيتدخلوا في دولنا يعني بدعوى حمايه الاقليات. نعم. فيحموا الاقليات المسلمه عندهم.
نعم. واللي حصل حضرتك زي ما حضرتك بتقول بالظبط، التقرير دي في دايما حرب تقرير، يعني دايما حينما نريد ان نوجه الراي العام الى جهه اليمين نخرج له تقارير علميه موثوقه منها، وجهة اليمين اذا اردنا ان نسيره من جهه الشمال هناك تقارير اخرى اصلا تسير ناحيه الشمال. انا اقول لحضرتك تقرير بعد احداث 11 سبتمبر مباشره، يعني في ذروه
المشكله
بين المسلمين وبين وبين الغرب عموما، يعني وقرر العاملون في المعهد الامريكي لابحاث الاراء جالوب ان يسال المسلمين عن اندماجهم في المجتمع. طبعا جاءت النتائج الواقعيه في المجتمع مخالفه تماما للصوره التي يرسمها الاعلام. فقد كشفت النتائج ان حوالي 3.5 مليون مسلم في المانيا يندمجون في وطنهم الاختياري بشكل اكبر من المواطنين الاصليين.
يعني بيحبوا ألمانيا أكثر من من الألمان الأصليين.
وعبر 40% من المسلمين الألمان عن ذلك بوجود صلة وثيقة بالدولة. انظر لهذا التعبير، صلة وثيقة بالدولة. إلا أن 32% فقط من الشعب الألماني نفسه تلفظوا بهذا التعبير، يعني حدش ما قال صلة وثيقة بالدولة. وكذلك فإن ثقتهم في المؤسسات الألمانية المهمة تبدو أكبر من ثقة المواطنين الآخرين، لذا يعتبر 73% من المسلمين يعتبر 73% من المسلمين أن المحاكم جديرة بالثقة، القضاء هناك المسلمون يثقون في القضاء الألماني، في حين يرى نصف الشعب الأصلي ذلك. نصف فقط هو الذي يرى ذلك.
يعني المسلمين
كلهم أكثر ثقة في الـ في الـ في
القضاء الألماني.
وتعتبر الحكومة أن 61% من المسلمين مواطنين صالحين. الحكومة بقى ده من ناحية القانون.
عدم المخالفة.
عدم المخالفة القانونية 61% من المواطنين صالحين، في المقابل تعتبر ان ثلث المواطنين الاصليين صالحين. فالمساله
المسلمين اكثر قلقا من هؤلاء.
يعني في حدود في حدود النسبه التي يعيشون بها في المانيا. وهناك 62% من المسلمين ليس لديهم شك في ان الانتخابات في المانيا تسير في المسار الصحيح، بينما شك اغلب الشعب الالماني في ذلك. هي المساله فقط يعني يعني مساله هل حقا يعني هم يريدون الاندماج بمعنى انني اريد ان اعيش في هذه البلاد واحترم قوانينها، ولا بمعنى ان اتنازل عن 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 قيم التي جئت بها يعني. وفي الاخر اقول لحضرتك يعني مثال، يعني احد الصحفيين لما يعني اتهم المسلمين بانهم لا يتحاورون وينغلقون على انفسهم، اشترط ان يعني يقيم معهم حوارا بس بشرط ان يجلس معهم في المسجد في المركز الاسلامي، وأن يجري معهم حوارا شريطة أن يقرأ عليهم بداية نصوصا من رواية سلمان رشدي آيات شيطانية، حتى يبدو أنهم أناس يعني
متحضرين يقبلون الطعن في دينهم.
نعم يقبلون، يعني يريدون أن يؤمنوا بإسلام لا يتعارض مع الإلحاد في شيء، يعني يعني إيه إسلام لا يقول شيء لا يعني. فالمسألة طبعا حتى في هولندا في إجراءات الحصول على الجنسية أحيانا يعني يجبرونهم على أن ينظروا إلى أفلام فيها شذوذ جنسي، ويبررون ذلك بأنه يقول لهم هذه بعض الأشياء الموجودة في المجتمع الذي تريد أن تتجنس جنسيتك، فهل تقبل أن تكون في هذا؟ فإما أن تقبل بهذا وتكون معنا، وإما أن تقبل فلا ينبغي لك أن تنتمي إلينا أو أن تعمل كذا. هي مسألة ليست اندماج بمعنى السياسي والاقتصادي، إنما اندماج بمعنى
ثقافي وحضاري ويعني تتبع دينهم كمان. فاصل مشاهدة الكرام ونواصل اللقاء بضيف هالكلمة. مجددا تحية لحضراتكم مشاهدة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وجددا لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ أحمد فتحي الباحث المتخصص في الشأن الألماني. جد لك تحية.
أهلا
بك. إذن ما كنا نقوله قبل الفاصل وما قالته بيرتزلمان تلك المؤسسة عام 2009 أن يعني المسلمين ليس لديهم مانع في الاندماج، وأن الألمان أصلا مضطرون لأن يدمجوا هؤلاء لما لهم من قوة اقتصادية كبيرة. يعني كما قلت وأنت تتحدث في نهاية قبل الفاصل قلت أن الأتراك شقار في التجارة، يعني كما يقال التجارة والصناعة لهم مصانع كبيرة،
لأن أصل وجودهم في ألمانيا كان بسبب أنهم عمال المصانع، هم كانوا كل عمال المصانع، انت لا يمكن الاستغناء عنهم. واصبح الان المسلمون معهم جنسيات كبيره، يعني اقول لحضرتك ان عدد نسبه المسلمين الحاصلين على الجنسيه الالمانيه الان 45% من عدد المسلمين، 45% اصبحوا المان قانونا. فلم تعد المساله مساله مهاجرين، مساله ان هناك مسلمين يحملون الجنسيه، ومفترض على اساس القوانين الغربيه انهم لهم نفس الحقوق ولهم على
لكن ما ينفعش يترشح لرئاسه المانيا او مستشار.
نعم لا.
على اساس انه بيشترط في دستوره ان يكون دين الرئيس مسيحي.
نعم.
طب ده الدستور بتاعنا في مصر وفي الدول العربيه متقدم عنهم.
نعم.
لان ليس هناك هذا الشرط.
نعم.
طيب من طرف المسلمين بقى، يعني هنا قلنا ان المسلمين عايزين الدولة الألمانية بتضيق عليهم، لكن مضطرة اقتصاديا ان هي تجنس بعضهم. هل يرفض المسلمون الاندماج؟
والله حضرتك هو المسألة برضو يعني تعود مرة اخرى الى تعريف الاندماج. المسلمون بالتأكيد يرفضون الاندماج، بمعنى انهم يرفضون ان يخرجوا عن
قيد المجتمع،
ان يخرجوا عن قيم دينهم من اجل ان يعيشوا في بلاد غربيه. يعني هذه المساله بالتاكيد هناك مسلمين يرفضون هذه المساله، ولكن ايضا طبعا هناك مسلمين انسحقوا في هذه المنظومه الغربيه واصبحت حياتهم يعني متماشيه تماما مع
لا شقيه ولا غربيه.
ومع ذلك على فكره هؤلاء الذين يندمجون تماما في المجتمع لا يعتبروا المان، يعني دعك من رفض المسلمين، الالمان انفسهم يعتبروا ان كل الماني ليس اصله المانيا، وبالذات لو كان اصله شرق اوسطيا يبقى دائما مواطن درجة ثانية، حتى وإن كان قانونا مواطن
ألماني.
لكن يبقى للشعب نفسه،
قلنا شعب بيعتز بقوميته يعني.
نعم يعني المسألة
جيرمان.
نعم المسألة يعني أنا لو استطردت بس أقول مسألة كده، يعني في قضية قتل مروة الشربيني للتذكير طبعا،
والله كشف عندي مروة الشربيني.
مروة الشربيني قتلت في ساحة محكمة. هذا حضرتك إن
هذا المشهد
يعني يمثل يعني تمثيل يعني نظرة الإعلام ونظرة الحكومة للمسلمين.
فكرت قبل الناس بالواقع.
طيب الواقع هي امرأة مسلمة طبيبة صيدلانية كانت تلعب بنتها في حديقة وكانت ترتدي حجاب يعني طرحة.
العادي
طرحة.
يعني. الأمريكاني اللي أنا بسميه الأمريكاني.
فأحد المتطرفين سبها سب يعني شنيع جدا يعني، ويعني قال لها ايه اللي قعدك في بلدنا وانت مش من هنا، يعني هذه القيم يعني ليست قيمنا يعني. فيعني بغض النظر رفعت قضية تعويض، يعني هي يعني كانت طبعا تحملت الإساءة، لكن الألمان أنفسهم أصدقائها الألمان قالوا انك مواطنه ولا ليس من حق احد ان يتعدى عليك بالايه بالكلام،
وعليك
ان
ترفع تصرفاتك يعني.
وهم الذين اقنعوها ان ترفع قضيه امام المحكمه. حينما رفعت القضيه وحكم على هذا الرجل بالغرامه ليس اكثر يعني بالغرامه، لم يكن يتخيل ان 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 يعني ان ان يحكم عليه في بلد مثل هذه لامراه هو يراها انها من يعني
اقل صف ثالث ولا رابع يعني.
بالرغم انه لم يكن المانيا اصليا اصلا يعني
برضه متعصب على ايه؟
كان من روسيا يعني. اصله من روسيا يعني. هذا الرجل يعني قام في ساحه المحكمه واطلق عليها النار، قتلها في ساحه المحكمه، قتلها وقتل ولدها الصغير. الملفت للنظر الذي اردت ان اشير اليه ليس هذا الرجل الذي قتل، لان هذا الرجل الذي قتل يقابله الاصدقاء مروه شربين الذين قالوا لها ينبغي ان ترفعي قضيه في المحكمه. يقصد الشعب نفسه، الشعب
عنده وعي،
في وعي، وفي كثيرين يؤمنون حقيقه بمساله حقوق
الانسان
والاديان يعني مساله بالنسبه لهم. هناك كثيرين لذلك لما تيجي تقول هذا الكلام امام المقيمين في المانيا تجد يقول لك انا اجد كثيرين يعني يعاملونني جيدا. انا لا اتكلم ابدا عن ايه، عن اشخاص جيدين داخل المجتمع، اتكلم عن تصرف ضابط الشرطه. هو ده بقى التصرف ذو الدلاله القويه. ضابط الشرطه حينما دخل الى الساحه لم يكن يعرف ماذا حدث، لم يكن يتخيل ما الذي يجري، لا يعرف انها امراه وان هذا سبها، لا يعرف، رجل مسؤول حمايه فقط. فلما دخل ووجد ان هناك قتلى وهناك اطلاق نار، فنظر في وجوه الناس فاشتبه في من؟ في زوجي مروه الشربيني، لانه رجل شرق اوسطي، رجل فضل
رجل وحشي.
نعم، فاطلق عليه النار.
ضابط الشرطة.
هو بقى ده الموقف صاحب ذو الدلاله
الفاصل في القصه.
يعني ليه بقى؟ هو رجل اتربى وتعلم على تقارير هيئة حماية الدستور أن الخطر الأكبر هو المسلمون حتى وإن كان الذين يقتلوا من المسلمون أيضا يعني. فتعامل في لحظات
بما لديه من خلفية وحقد يعني.
بالضبط. فقتل إيه فأطلق عليه النار، لم يمت طبعا لكنه أطلق عليه النار وكان في العناية المركزة. فهنا بقى تضافر إيه؟ تضافر المتعصبين والإعلام الذي يشيع هذا الجو من الكراهية، والحكومة المتحيزة أصلا بطبيعة تكوينها القانوني والتقارير الأمنية التي ترفع إليها المسلمون، نعم تحت طائلة الاتهام. فلو حتى أن المسلمين تأقلموا واندمجوا، معلش أنا استطعت في الإجابة على سؤال حضرتك يعني، أنت مطلوب منك أنك لا تكون متطرفا. وأنا بس حبيت أقرأ لحضرتك يعني إيه تعريف التطرف عشان برضو ايه بهم يعني
يصل للمشاهدين.
اقول لحضرتك تعريف التطرف
ده على رواياتهم هم.
نعم يعني هم يعني هم بيقولوا ان المسلمين يعتبروا الانسان يعتبر متطرف حينما لا يكون فقط ايمانه بالاسلام كدين، وانما يعتبر ان ايه بيقول ان من الروافد الكبرى
للتطرف
أولئك الذين يدعون إلى إصلاح المجتمع والدول الإسلامية بالعودة إلى أصول الإسلام، ووفقا لهذه الأفكار فإنهم ينظرون إلى الإسلام على أنه نظام اجتماعي وسياسي وليس مجرد دين. يعني المسألة مش مسألة أنه هو بيتكلم عن دخولك في السياسة، إنما فقط حتى برضو في تقرير آخر وتقرير أخرجته برضو هيئة حماية الدستور عن الأسلمة في ألمانيا، يقولون وبهذا فإن الأسلمة تتعارض مع المجتمع الديمقراطي الألماني وسيادة القانون. ويذكر التقرير أن التطرف هو محاولة تطبيق سلوكيات سياسية مبنية على قناعات أصولية بهدف تطبيق النظام الاجتماعي، لا نتكلم عن السياسي، النظام الاجتماعي الإسلامي، وكل ما من شأنه الإضرار بالدستور الألماني. ويقول أن غاية المتطرفين الألمان الموجودين في ألمانيا هم أن يحاولوا إيجاد بيئة مناسبة لممارسة الإسلام داخل أوروبا. هذه التهمة، يعني هذه التهمة. فإذا طلبت من المسلمين أن يكونوا مندمجين، تطلب منهم في حقيقة الأمر أن
فيما لا يخالف شرعهم وديانتهم. نعم. لكن هو مش مقتنع أن الإسلام دين أصلا.
نعم، ولا حتى الآن لم تعترف ألمانيا بالإسلام كدين
ده. ولا أوروبا كلها.
نعم.
يعني معظم أوروبا.
فالمسألة في الآخر أنه
عندنا في مصر لا اعترف بالإسلام دين صدقني يعني.
الإسلام الحقيقي طبعا
بالكامل. أقول لك أنا على حاجة يعني ليست سرا، في الكنائس بيمسكوا الولد الصغير يقولوا له تعالى القسيس يجيبه، يقول له الرب يسوع نزل بنفسه عشان يخلصنا من ذنوبنا وصلب على الصليب وآمن به نحن المسيحيين وكفر به باقي الناس وعلى رأسهم المسلمين الكفر. ينفع بعد الرب ما نزل بذاته وغلب مع الكفر دول ينزل النبي بعدين؟ هكذا يقال في الكنائس. فبالتالي الولد يقتنع، الله إذا كان الرب نزل بذاته وغلب مع الكفر المسلمين ينفع أصلا ينزل بعدين رسول هو نفسه بذاته الإله يسوع غلب معاك يا مسلمين؟ هكذا يعلمون الناس في الكنائس والله.
نعم. يعني كيف يوفقون بين هذا الكلام وبين أن معنى كلمة الإنجيل هي البشارة التي تبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد كما
مثلا ما لا ده كلام كبير لكن نعم. لكن مثلا أقول لك مما يقال داخل نعم. الكنائس هكذا نعم. هكذا يقال يعني. طيب أيضا أسئلة يعني ملحة فرض نفسها، مثلا أن المسلمين ما لهمش جهة تتحدث باسمهم، ما لهمش هيئات، فكيف نؤصل إلى توحيد الكلمة؟ يعني حضرتك ذكرت إن في علويين، في شيعة، في سنة، 74% من المنظم والحمد لله إن هم الأكثرية يعني في ألمانيا. ده أكيد بيعمل لدى الأوروبي حتى الناوي يسلم هو أجهه لله، هيبص للشيعة اللي عمال يطبر ويلطم دماء تسيل حتى في الأطفال، ولا العلوي اللي بيقولك علي إله، ولا اللي هو النصيري المفروض مش هنقول علي رضي الله عنه، ولا لباقي الطوائف مثلا الصوفية، هتلاقي في صوفية في ألمانيا وغير ذلك، القديانية زي ما قلتوا، ولا أحمدية وغير ذلك. نعمل إيه عشان نبلور هذا ونوصله للألماني، نقول له دول فرق ضالة عن الإسلام، هذا هو الإسلام الصحيح النبي الصافي.
هو أولا يعني الأقلية المسلمة هي عبارة عن مستقطع من المسلمين ذهب إلى أوروبا بنفس الأمراض المسلمين كما هي. يعني هم
اللي هم زرعوها هم اصلا.
نعم، هم
يعني اوروبا نفسها والصليبيين هم اللي زرعوا هذه الامراض.
نعم، هم يحملون نفس الاشياء التي يعاني منها المسلمون داخل اوروبا. يعني أقول حاجة إن الكانتونات المغلقة أو المسلمين اللي عايشين مع نفسهم يعيشوا ولا كأنهم يعيشون في دولة غربية، يعيشون كما يعيشون هنا تماما. يعني
هناك أماكن من ناحية الصراعات والحقد
تماما. أقول حاجة المساجد والمراكز الإسلامية يكاد يدرس فيها نفس ما نتحدث فيه الآن، حتى وإن كان هذا لا يعنيهم إطلاقا. يعني أذكر أن بعض الدعاة هناك ذهب يعني كان يقول أنني قد انتهيت من شرح شبهات الرد على المرجئة والخوارج، وسوف أبدأ في الرد على شبهات المعتزلة هناك في ألمانيا. يعني مركز إسلامي أنت تقيم في في في.
أنت خاص بالدعوة، مش خاص بأنك أنت تنقل الإسلام من المسلمين.
وحتى نحن هنا، نحن هنا اهتمامنا بهذه الشبهات مع أهميتها للباحثين والدارسين، ولكن هناك يعني مسائل أخرى أهم في يعني في مجتمعنا دلوقتي يجب التفكير فيها وإعطاء القدر الأولوية. فمسألة التفرق موجودة في يعني أقول لحضرتك إن ألمانيا فيها أكثر من 400 منظمة إسلامية. كيف يمكن التوفيق بينهم؟ تمت هناك محاولة في فترة من فترات إقامة المسلمين في ألمانيا أن يجعلوا هناك منصب يسمونه منصب شيخ الإسلام. يعني منصب شيخ الإسلام الذي يفتي فتوى يمكن أن تعمم على جميع المسلمين في ألمانيا حتى نخرج من الخلاف، ومع ذلك فشلت هذه المسألة تماما. طبعا يعني هذا تحدي واضح جدا. المسلمين ينبغي عليهم أن يبذلوا قصارى جهودهم في أن يكون لهم تمثيل. لن يكون هناك أدنى تمثيل للمسلمين ولا أدنى اهتمام بهم ما لم يكن لهم يعني
مرجعية خاصة هم في دولة غريبة زي بيقول.
وحتى لو أن يعني حتى لو أن الاختلاف بينهم غير قابل يعني غير يعني
الصدر.
لا يمكن مثلا أبدا أن يجتمع العلويين مع أهل السنة يعني مثلا،
ولا يجتمعوا مع الشيعة نفسهم،
ولا يجتمعوا مع الشيعة، مسألة في منتهى الصعوبة. ولكن يمكن التنسيق في الأدوار، يمكن توزيع الأدوار
حتى قدام الأجنبي.
نعم مسألة في الآخر مسألة مصلحية محضة. يعني أنت تريد أن يعني أن تحصل على مصلحتك أنت. المسلمون مع كثرتهم هذه لا يمثلون أي صوت انتخابي، يعني لا يمثلون أي ضغط في الانتخابات. والذي يريد أن يتقرب إلى الشعب هناك يقول أنني سوف أمنع الهجرات وسوف أحد من وجود المسلمين في البلاد الغربية. في هولندا هذا المتطرف اليميني الذي يعني نجح في خيرت فيلدرز، الذي نجح في هولندا نجح لأنه قام بخطاب عدائي شديد تجاه المسلمين. فلماذا لا يستشفى المسلمين هذه الملايين هذه الاصوات لكي يكون لهم وضع في
شمال؟ لهمش مرجعيه واحده،
ليس لهم مرجعيه،
وتلاقي الشيعة بيهدوا في السنه.
نعم ليس لهم هيئه واحده تجمعهم. فالمساله طبعا يعني عليهم تحدي كبير، وسوف يعاني المسلمين. لا ينبغي عليهم ان ينتظروا حتى يعانوا يضطروا الى سلوك مثل هذا الموقف. يمكن الان ان احنا نفعل ذلك يعني.
طيب ما يسمى بالجيل الثاني والثالث ازمه، يعني احد اهم المشكلات التي تعاني منها القيادات المسلمه في اوروبا وخاصه في المانيا.
نعم يعني في احدى الاذاعات الالمانيه قريبا يعني بعض الاذاعات هنا يعني تتوجه الى المانيا، كان مطلوب ان اقدم لهم مقترح عن برنامج يقدموه في هذه الإذاعة ليخاطب المسلمين الجدد. اتصلت بأحد أئمة المراكز الإسلامية في سويسرا وسألته عن أهم ما ينبغي أن نخاطب به المسلمون في هذه البلاد الغربية. قال لي إن المسلمين في الغرب لا يفكرون في شيء أكثر مما يفكرون في أبنائهم وأولادهم. مسألة في منتهى الخطورة. يعني هناك الولد يعني طبعا في التربية هناك كتاب يحمل لا أوضح بغض النظر عما في الكتاب، يقول في كتاب غربي مشهور يقول ابنك ليس أنت. الأب حينما يذهب إلى ألمانيا يتخيل، وطبعا عنده جذور في البلاد
الشرقية،
جذور شرقية
ويتعامل
مع المجتمع الغربي على خلفية هذه الجذور، لكنه يتخيل أيضا أن ابنه لديه مثل هذه الجذور. ابنه لم يرى بلاده أصلا، ابنه لم ينتمي إليها. فيبغي يعني المسلمين هناك ينبغي أن يدركوا أن ابنك ليس أنت، ينبغي أن توثق علاقته بالوطن الذي أتى منه، بقيم التي تربيت أنت عليها. ما تتخيله من أن ابنك يحمل نفس الجينات التي تحملها هذا ليس صحيحا. فالأولاد في ألمانيا خرجوا فكانوا أكثر اندماجا تماما مع المجتمع. هذه الغالبية يعني لم يجد أبا مثلا نموذجا ناجحا كبيرا يعني حتى يرى أن قيمه أفضل من قيم المجتمع الذي يعيش فيه.
حينما في أباء ما يهمهمش، في أباء عايزينهم يطلعوا ألماني صرف.
نعم ويفتخرون بذلك. يعني أنا لسه أتذكر امرأة مصرية عربية مسلمة يعني تفتخر في التلفزيون المصري تقول انا يعني من كثره اقاماتي بالخارج اللغه العربيه بالنسبه لي لغه ثانيه وهي اعلاميه. بتقول اللغه العربيه لغه ثانيه وهذه اعلاميه تفتخر بهذا. هذه قيم يربى عليها الناس، يعني ان تفتخر باجاداتك اللغه الالمانيه والقيم الغربيه التي تعيش فيها دون ان يبذل احد جهد في ان تفتخر بقيمك.
من خلال متابعتك للشان الاسلامي في المانيا، ايه ابرز المشكلات اللي بيواجهها المسلمين؟
والله طبعا يعني في حضرتك عنوان عام يشمل اشياء كثيره جدا، هو ممارسه شعائرهم. المساله ليس سهل ابدا ان تستطيع الحصول على على
بصريح.
على تصريح من المسجد. اغلب المساجد والمساجد طبعا حينما تعد رسميا يقال لك ان في المانيا مثلا كذا الف مسجد او كذا او كذا مئة مسجد في المانيا، يعني انا ليس معي الاحصاء الان كان معي، لكن يعني حينما يقول لك ذلك تكتشف في النهايه يعني احد
يعني المسجد ده عباره عن متر في متر
بالضبط كده. احد آه. يعني المراكز كان بيقول ان ده كان جراش وعملناه جامع، والمسجد الازهر والازهر ارسل اليه امام مسجد يقيم في جراش. هو ده التصور يعني. لا المساله المسلمون ليس لديهم اماكن كافيه
لاداء الزلة ديره هنا اللي تدير مثلا الانبا سمير المعترف مثلا في مصر بتدير 25 مليون بني ادم مثلا يعني.
يعني المساله طبعا فيها تطوير. مساله الذبح لا يوجد هناك اماكن للذبح الحلال، يعني لا يوجد هناك اماكن للدفن. يعني حضرتك تعرف ان الالمان عندهم اما يحرقوا يعني طبعا مساله صعبه جدا، يعني في الذين يموتون في المانيا تكسر عظامهم تماما، تكسر تماما ثم تحرق.
ده بقى لا في اي العقائد ده انا في الحرق ده بيبوظ.
لا دي طريقه دفن،
طريقه يعني الدفن عندهم،
طريقه الدفن عندهم طريقتين، يا اما انك
هم مش مسيحيين المفروض.
لكن هي دي مساله دي مساله زي ما حضرتك تقول يعني ايه. انا يعني حتى كنت في مره يعني بتكلم مع يعني امراه المانيه فاهمه قالت لي فانا سالت نفس سؤال حضرتك يعني فيعني فقلت لها طيب يعني ليه يعني ده احنا نؤمن بالله وكذا حتى نهرب من النار وانتم تستعجلون حتى في الدنيا يعني تستعجلون ان تحرقوا وانتم يعني مساله موجوده بغض النظر بقى عن قيامهم التي تجعلهم يفعلون هذا. نحن مسلمون ولا ينبغي ان يضيق على الانسان المسلم حتى في دفنه يعني مساله الحجاب ومساله النظره الدنيه للمسلمين، مساله التضييق في السفر والحصول على الجنسيه. الحصول على الجنسيه يعني
من المستحيلات في المانيا،
صعب جدا الحصول على الجنسيه ما لم تكن تقارير امن الدوله يعني او تقارير حمايه الدستور تقول انك انسان مندمج تماما. انا اعرف بعض المسلمين الذين تركوا المانيا يعني نظرا لانهم لم يريدوا الحصول على الجنسيه. هناك تنامى في المانيا في فترات قريبه يعني النازيون الجدد، وهم ناس يروا ان اغلب مشاكل المانيا ناتجه من عدم وجود الاجانب في المانيا
وخاصه المسلمين
يعني خاصه المسلمين. وفي عام 92 يعني هجم هؤلاء النازيون الجدد على اسره قتلوا قتلوا امرأتين وقتلوا الأطفال لمجرد أنهم يروا أن الحل هو خروج المهاجرين من البلاد
من ألمانيا.
نعم.
طيب كيف يمكن أن يتعامل المسلمون في ألمانيا مع هذا الواقع الذي شرحته ومع الإعلام الذي يعني استثير المجتمع الألماني ضده؟
والله أولا المسؤولية الأولى يعني ودي مسؤولية طبعا يعني لا يمكن أن نعفي منها المسلمين، أنا في المسلمين طبعا يعني بعض السلبيات ينبغي عليهم تجنبها تماما، ينبغي عليهم إظهار وجه منير للإسلام هناك.
طب تجنبها ازاي والراجل الشيخ ماشي عريان بلط وعمال يطبر وزنجبيل وبتاع؟ ما بالفعل
نعم
يعني يخلي الألمان يقولوا بصوا هذا الإرهاب أو بصوا الدمويين.
نعم فهي المسألة في الآخر يعني أن يجتهد المسلمون في إبراز الوجه الصحيح للإسلام. المسألة الثانية أن يهتم المسلمين جيدا بأن هم يكون لهم دور مؤثر، يعني هناك الذي يحكم
يعملوا لوبي
بالضبط كده، يحكم بالأصوات، يحكم بالصوت، وأنت لديك أصوات كثيرة جدا، لماذا لا تتاجر بهذه الأصوات
من أجل لتحصل على مكان زي الأقليات النصرانية في كل مكان؟
وفي النهاية الإعلام الألماني إعلام يعني يبحث عن أقول لحضرتك على يعني أحد المواقع
في نصف دقيقة لأن أنا عندي
في نصف دقيقة موقع واحد اسمه موقع قضايا الإسلام وموقع داخل الكنيسة وينشر أبحاث تعارض القضايا الإسلامية لكي يثبت تماما أن الإسلام ضد كل القيم الغربية. غاية الأمر يعني أنا عامل هو نشرة، الموقع ده عامل نشرة للأخبار الإسلامية، دخلت على دي النشرة لقيته ينقل تماما عن موقع ميمري تي في. موقع ميمري تي في ده موقع أسسه عقيد استخبارات يهودي بتمويل غربي كبير جدا كبير جدا، يقوم فيه بمتابعة كافة القنوات العربية والإسلامية والصحف حتى يعني يخرج صورة نمطية للمسلم الذي يكره الذي يظلم المرأة ويكره ويعادي السبية ويحارب كل القيم التسامح والقيم الغربية، ويعطي هذه الفيديوهات وهذه الأخبار مجانا لقادة الرأي وقادة الإعلام والسياسة في الغرب مجانا حتى يشكل عقولهم وقلوبهم.
شكرا شهد الكلام، انتهت الحلقة. في نهاية أشكر الضيف وضيفكم الكريم أستاذ أحمد فتحي الباحث المتخصص في الشأن الألماني، شكرا لك. أشكر حضوري، أشكر لحضراتكم حسن المتابعة هذه ولحلقات أخلياتنا المسلمة. شكرا وإلى اللقاء.